أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله: إن الثابت من وجوب الوفاء بمقتضى العقد وما التزم به على نفسه من المبادلة، هو حرمة نقد ما التزم به والتخطي عنه. فيحتاج إلى تشخيص محل ومعقد التزام الملتزم العاقد، ليترتب عليه تحريم كل تصرف يعد تخطيا لهذا الالتزام وتجاوزا له، أي نقضا لالتزامه ولعقد المبادلة التي التزم بها. ثم قال: إن الذي هو معقد الالتزام ليس سوى كون ماله للآخر، وأما أن مال الآخر له بدلا وعوضا فهذا ليس محل التزام، هذا يجعله لنفسه. ومن هنا لم يكن يجب عليه بمقتضى الوفاء وجوب الوفاء بالعقد إلا الوقوف عند هذا الحد. وعدم التخطي عن هذا الحد. وأن لا يتصرف بما يعد نقضا لهذا المعنى من التزامه بأن مالي لك. لا أكثر من هذا، فاندفع بذلك وهم أن التزامكم بكونه يجب عليه الوفاء، بمعنى يحرم عليه التصرف فيما انتقل عنه، يستلزم الالتزام بكونه بمقتضى المبادلة يجوز له التصرف فيما ينتقل إليه. قلنا ما ينتقل إليه لم يلتزم بأنه لنفسه، ولذلك لو لم نعطي حق التصرف فيه لم يكن هذا نقضا للالتزام، جعله لنفسه ولم يلتزم، فلا يشمله وجوب الوفاء ولا يكون من أثار المبادلة فعلا. إذا تمت وأجاز الآخر هذا شيء آخر، فعلا المبادلة الثابتة اللازمة في حق الأصيل هذا ليس من أثارها، يعني وإنما أثرها وجوب الالتزام بما عقده الوقوف عند التزامه، أي بكون ماله للآخر، وحرمة التصرف في ماله لأن تصرفه نقض لهذا الالتزام وتخط عنه. ودعوى أن هذا الالتزام منه بكون ماله للآخر هو التزام مقيد ومعلق على تقدير وشرط لم يعلم تحققه، باعتبار أنه لم يلتزم له بكون ماله له مطلقا، بل التزم له بكون ماله له على تقدير أن يجيز، وبهذا الشرط. ما قال مالي لك وانتهى كما في الهبة مثلا، قال مالي لك بكذا، وهذا في الفضول معناه بشرط أن تجيز، لأنه متى يكون لك بكذا؟ عندما يكون لي كذا في مقابله، ومتى يكون لي كذا؟ عندما تجيز. والإجازة غير معلومة الحصول الآن كما هو الفرض، فلم يعلم تحقق التقدير الذي علق عليه الالتزام، فلم يصر الالتزام فعليا ولا يشمله دليل وجوب الوفاء. ويجوز التصرف في ماله وهو نظير المال المنذور على شرط لله تعالى علي أن أتصدق بهذا الطعام بهذا القمح إذا شفي ولدي. أما الآن فعلا قبل أن يشفى الولد، هناك من قال، جماعة قالوا يجوز التصرف في هذا الطعام، فليكن هنا كذلك. أجاب عن هذا، قال: أولا لا نسلم أنه في المقيس عليه الحكم كذا. هناك جماعة قالوا بالجواز، نعم، لكن قد نقول بعدم الجواز، وأنه مجرد أن يتعلق النذر بالمال مشروطا ولو لم يتحقق بعد هذا الشرط كاف في المنع عن التصرف. يعني ماذا تتصرف؟ تأكل الطعام، وإذا تحقق الشرط، أنت قلت إذا شفي ولدي لعله يشفى بعد أيام أو شهر أو أكثر، ماذا تصنع؟ أكلت الطعام. نقول هذا يحبس، يوقف على ما علق عليه إلى أن يتحقق أو يتبين عدم تحققه، يموت الولد مثلا لا سمح الله. فإذا هناك قد نقول بالمنع من التصرف فلا يقاس هذا به. الجواب الثاني، الفرق بين تلك المسألة وبين ما نحن فيه. هناك نعم نذر معلقا، أما هنا فلم يلتزم بكون ماله له معلقا على شرط، وإنما التزم التزاما فعليا مطلقا من غير تقييد ولا تعليق بداعي توقع حصول الإجازة من الآخر. أعطيك هذا، ألتزم لك بهذا الآن على أمل أنك إن شاء الله تجيز فأستعيض عنه بمالك، والداعي كما قلت علة غائية تسبق هذا الالتزام وتدفع إليه وتحرك نحوه، ولا يعقل أن تكون مأخوذة في متعلقه، وإلا لزم تأخر المتقدم. أو علية الشيء لنفسه، وهذه علة تحرك نحو الالتزام، ينتج عنها الالتزام. أي التزام؟ تقول المقيد بشرط أن يجيز، والشرط أن يجيز هذا الذي تسميه شرط أن يجيز هو عبارة أخرى عن نفس الدافع، أن يجيز إن شاء الله توقعه. فإذا جعل قيدا في الالتزام والالتزام معلول للداعي والدافع، أصبح الداعي علة لنفسه مثلا. على كل، المهم بالوجدان انظر، يقول هذا من باب الداعي وليس قيدا في الالتزام، داعية إليه هذا، لا أني ألتزم بهذا أجعله دخيلا في الالتزام. هذا كله تقدم. فالنتيجة أن وجوب الوفاء بما التزم من العقد مختص بما ذكرنا، وأكرر مرة أخرى وجوب الوفاء عندما تتم المعاملة من الطرفين هو بالالتزام بالتبادل هذا بذاك، لكن فعلا في حق الأصيل قبل أن يتم العقد يختص وجوب الوفاء بما التزمه على نفسه الراجع إلى كون ماله للآخر. المستلزم لحرمة التصرف عليه في ماله بما يعد نقضا لهذا الالتزام فيه، هذا هو لا أكثر، لا الأعم من أن هذا لك وذاك لي، بحيث كما يستلزم حرمة التصرف علي في مالي يستلزم جواز التصرف لي في مالك كما ذكر في الوهم. النتيجة هذا الاختصاص، وجوب الوفاء على الأصيل مختص بحرمة التصرف عليه في ماله. لأجل هذا الاختصاص يقول قال العلامة في القواعد في باب النكاح هذه العبارة التي سأقرأها لك من المتن، أذكر لك فعلا معناها ومحل الشاهد منها. حاصل ما قاله أنه لو تولى الفضولي أحد طرفي عقد النكاح وكان الآخر مباشرا يعني أصيلا يباشر عن نفسه، يقول يثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة. النكاح التام الواجب الوفاء به يؤثر حرمة المصاهرة، فيؤثر على الزوج مثلا حرمة التزوج بالأخت، أخت الزوجة، وحرمة زوجة خامسة إن كانت هذه الرابعة، وحرمة بنتها، وحرمة أمها، هذه تحريمات مصاهرة نسب أن يتزوج. هكذا إذا تم العقد كما لو كان بين أصيلين، هنا هذا العقد عقد النكاح الواقع بين هذا الأصيل وبين الفضولي يقول يثبت بسببه على المباشر الأصيل تحريم المصاهرة، ما قال ويثبت على الآخر، هذا المقدار يثبت عليه تحريم في حق الأصيل تحريم المصاهرة. كيف نقول هنا يحرم عليه هو ما يرتبط بماله، هنا يحرم عليه ما يرتبط بنفسه تزويج نفسه أحكام المصاهرة لنفسه. لذلك قال حرمت عليه الخامسة وحرمت عليه أخت من تزوجها فضولا وأمها وابنتها إلا إذا فسخت هذه المزوجة فضولا، يعني ردت عقد النكاح ولم تمضي، فإذا ردت يبطل هذا العقد ويعود الأمر كما كان قبل وقوعه، فيحل هذا التزوج بالخامسة. ليش؟ لأنها رابعة في الحقيقة وليست خامسة، ويحل له التزوج بأختها كما يحل له التزوج ببنتها، ويحل له التزوج بأمها على إشكال. توضيح هذه الأمور أن حرمة الخامسة واضح أنه لا ريب في ارتفاعها، وذلك لأن المزوجة فضولا في الفرض إذا فسخت نكاحها وردت زال حكم الرابعة عنها، هي كانت بحكم الرابعة في حقه، عنده ثلاث غيرها، وهذه بحكم الرابع لوجوب الوفاء من جهته وترتب آثار تحريم المصاهرة عليه، زال حكم الرابعة عنها بالفسخ ولغى العقد كأنه لم يكن، فأصبحت كل خامسة يريد أن يتزوجها الآن رابعة، ولا مانع من الرابعة. وأما حرمة الأخت فأيضا لا ريب في ارتفاعها، لأن الأخت إنما تحرم جمعا بينها وبين أختها. فعندما يكون للرجل زوجة فعلا يحرم عليه التزويج بأختها وأن يجمع بين الأختين. أما إذا طلق الأخت الأولى وانفصل عنها فلا مانع من التزويج بالثانية، لأنه لا يصدق به الجمع. هنا الأخت زوجت فضولا، جعلناها بحكم الزوجة وقلنا يحرم عليه التزويج بأختها، فلما فسخت زال عقدها ولم تعد بحكم الزوجة ولم تعد أختا للثانية مزوجة أو بحكم المزوجة، ليكون التزويج بالثانية جمعا بين الأختين فيكون جائزا. وأما البنت فكذلك ترتفع حرمتها بفسخ الأم نكاحها الفضولي، وذلك لأن بنت الزوجة لها حرمتان، حرمة عينية وحرمة جمعية. أما الحرمة العينية فهي تكون عندما يدخل بالأم لا بمجرد العقد، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، عندما يدخل تحرم البنت أبدا عينا انتهى حتى لو طلق الأم. لكن هذا التحريم منتف من الأول، لأن الفرض أن هذه الأم لم يدخل بها، زوجت فضولا وترد وتفسخ، يعني حتما من دون دخول، ردت العقد ما صارت زوجة حتى يدخل بها. وأما الحرمة الجمعية فكانت موجودة لكنها زالت، كانت موجودة لما كانت هذه معقودا عليها فضولا لم ترد العقد بعد، وكانت بحكم الزوجة، ويترتب أثار تحريم المصاهرة من جهتها فيحرم تزويج بنتها لأنه يكون جمعا بينها وبين البنت. أما الآن وقد فسخت وأزالت العقد فتزويج البنت لا يكون أيضا جمعا بينها وبين الأم، فلا حرمة عينية ولا حرمة جمعية. وأما تحريم أم هذه الزوجة الفضولية فهو الذي أشار العلامة في العبارة إلى أنه إذا فسخت رجعت حلية أمها على إشكال، إذا فسخت رجعت حلية أمها على إشكال. هنا إشكال، منشأ الإشكال هنا أن في حرمة الأم خلافة أم الزوجة. المشهور أن أم الزوجة تحرم على العاقد بمجرد عقده عليها على الزوجة حرمة عينية أبدية، مجرد أن يعقد على بنت تحرم أمها حرمة عينية إلى الأبد، حرمة عينية يعني حتى لو طلق البنت لا يجوز له أن يتزوج أمها. هذا هو المشهور. وخالف ابن أبي عقيل فذهب إلى أنه يشترط في الحرمة الأبدية لأم الزوجة أن يدخل في بنتها الزوجة، وأما قبل الدخول فليست تحرم أبدا ولكن تحرم جمعا، كما في العكس، إذا كان متزوج بامرأة بنتها إن دخل بالأم تحرم عينا إلى الأبد، إن لم يدخل تحرم فعلا جمعا بينه وبين الأم، فإذا ترك الأم جاز له أن يتزوجها. هذا أيضا في العكس قال به ابن أبي عقيل، إذا كان متزوج لامرأة تحرم أمها أبديا إذا دخل بزوجته البنت، وأما إذا لم يدخل فيحرم الأم جمعا فقط. هكذا قال ابن أبي عقيل. بناء على هذا القول الذي قاله ابن أبي عقيل، المفروض في محل الكلام أن المزوجة فضولا لم يدخل بها، فلم تحرم أمها عينا بحرمة أبدية. وأيضا بردها العقد وفسخها إياه لم يعد التزويج بأمها جمعا بينها وبين الأم، فلا حرمة جمعية. إذن إذا فسخت لا يكون مانع أن يتزوج بأمها فتحل. فيصح على هذا القول أن يقال يحرم على الأصيل المباشر ما يحرم بالمصاهرة مثل كذا وكذا وكذا وتزويج الأم إلا إذا فسخت، فيحل الكل ومنه الأم. لكن في الأخير على إشكال يأتي، الفعل المهم إلا إذا فسخت فيحل الكل حتى الأم وتحل الأم. لكن على القول المشهور عرفت أن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، موضوع تحريم الأم هو العقد الصحيح اللازم الواقع على البنت. هذا المعنى نقول متحقق في حق المباشر الأصيل، لأن الأصيل عقد على البنت عقدا بالنسبة له صحيحا لازما، وإن كانت البنت مسلطة عليه بالفسخ أو الرد. أما من جهته فهو عقد صحيح لازم، ولذلك قلنا هكذا المفروض، لذلك قلنا يجب عليه الوفاء، يشمله عموم وجوب الوفاء على الكاشف، والكلام عليه لا يكون عقده أو العقد من طرفه مراعا بإجازة الآخر. إجازة الآخر تسلط من جهته على العقد، لكن هذا من جهتي تم كل شيء، لأنه على الكشف أوفوا بالعقود لا بالعقد مع الإجازة. واضح؟ لا أريد أن أكرر هذا كل مرة. إذن الأصيل عقد على البنت عقدا في حقه صحيحا لازما، فتحقق موضوع تحريم الأم أبدا، فتحرم الأم عليه بحرمة أبدية. يعني إذا قلنا يجب عليه الوفاء الذي معناه تم العقد في حقه، يكون هذا من آثاره، والكلام على هذا التقدير، وهذه التفريعات على هذا أنه يجب عليه الوفاء هو، فيحرم عليه الأم حرمة أبدية. فإذا فسخت البنت هذا العقد تبقى حراما، لأن الحرمة لم تكن فقط جمعية، تحقق موضوع الحرمة الأبدية، يعني حرمتها وإن تخلص من ابنتها إلى الأبد انتهى الأمور. إذن على المشهور الأم محرمة أبدا، وعلى قول ابن أبي عقيل محرمة ما دامت البنت في عهدته ولو بحدود هذا العقد الفضول اللازم من طرفه، فإذا فسخ حلت أمها. فقول العلامة في العبارة إلا إذا فسخت تحل كذا وكذا وكذا والأم، على إشكال في الأم هو الإشارة إلى هذا الخلاف، وأنه تحل على ذاك القول، لكن على إشكال من جهة المشهور القائلين بحرمتها أبدا بمجرد العقاد هذا. ثم إن العلامة قال في بقية عبارته: وفي الطلاق نظر. حاصله، حاصل مرادي بهذه العبارة أنه هل يصح هنا من الأصيل أن يطلق زوجته التي زوجها فضولا، بحيث لو طلقها أثر طلاقه وانفصلت عنه، فإذا كانت رابعة يحل له بهذا الطلاق ما كانت لتكون خامسة بإضافة هذه لأنه أصبحت رابعة، وأيضا يحل له بهذا الطلاق بنتها ما دام طلاقا قبل الدخول، وأختها لأنه بفسخه عقدها بطلاقها لم يعد هناك جمع بين أختين، بل وأمها أيضا على الإشكال المتقدم، يعني وأمها بناء على قول ابن أبي عقيل من أن الحرمة جمعية فقط ما لم يدخل، فإذا طلق هذه وانفصل عنها لم يعد جمع فتحل الأم. هل يترتب على طلاقه هذه الآثار أم لا يصح هذا الطلاق ولا يترتب عليه ما ذكرنا من آثار؟ نظر وإشكال، من جهة أنه يمكن القول إن الطلاق موضوعه عقد نكاح لازم، والمفروض أن هذا النكاح لازم من جهة هذا الأصيل فيقع منه الطلاق فيه ويؤثر ما ذكرنا، لكن من جهة أخرى يمكن القول إن الطلاق مورده عقد لازم من الطرفين، علقة ثابتة من الجهتين، هناك يطلق فينفصل أحدهما عن الآخر وتقع الفرقة، والمفروض هنا أنه ليس هناك لزوم من الطرفين لأن النكاح في الفرض لازم عليه وليس بلازم على الزوجة الفضولية، الزوجة المزوجة بالفضول، فلا يكون طلاقه مؤثرا. هذا الاحتمال الثاني هو الذي اختاره العلامة، طلاقه لا يؤثر، ولذا فرع عليه أن طلاقه لا يبيح له المصاهرة. المصاهرة كانت حراما عليه من جهة أن هذا عقد نكاح لازم في حقه، كما قلنا قبل قليل حرم البنت، حرم الأخت، حرم الأم والخامسة. فبهذا الطلاق لا تزول هذه العلقة ولا ينفسخ هذا المقدار من النكاح ولا تزول هذه التحريمات ولا يستباح بها ما ذكر من النساء، لذلك قال طلاقه لا يبيح المصاهرة. ثم إن هذا كله في عبارته هو فيما لو كان المباشر الأصيل زوجا تحرم عليه المصاهرة إلى آخر ما ذكرنا. بعد ذلك ذكر عدل هذا وقال وإن كان الأصيل زوجة، الأصيلة التي تزوج نفسها بمباشرة نفسها هي الزوجة، والفضولية في طرف الزوج، واحد يقبل لغيره عن غيره، واضح؟ هنا رتب على هذا النحو من العقد بمقتضى كونه هي الأصيل وكون العقد لازما في حقها كأصيل، رتب عليه أنه لا يحل لها أن تتزوج بغيره، يعني أحكام الزوجة الفعلية إذا كانت المرأة مزوجة فعلا من شخص ولا يحل لها أن تتزوج من غيره، إلا إذا فرضنا هنا أن ذاك الآخر الذي في طرفه الفضولية وهو مسلط على الرد والإمضاء رد وفسخ العقد. بعبارة أخرى، هذا العقد الفضولي لما كانت هي أصيلا وكان لازما من هذه الجهة في حقها، هو يرتب أحكام كونها زوجة فيمنع من التزويج، فإذا فسخ أصبحت خلية، يعني يجعلها العقد بحكم الزوجة، فإذا فسخ لا أقول أصبحت بحكم الخلية، خلية حقيقة. واضح؟ الفسخ يزيل حكم الزوجة فترجع كما كانت خلية، والخلية لها أن تتزوج من شاءت مما أحله الله من هذه العناوين المحللة. قال: والطلاق هنا معتبر، يعني لو كانت الفضولية من طرفه يقع منه الطلاق، ليس كما لو كان هو أصيلا. لو كان أصيلا ماذا قلنا؟ يحتمل الوقوع لأن هذا عقد لازم في حقه، والطلاق مورده موضوع العقد اللازم، ويحتمل العدم لأن موضوعه اللازم من الطرفين وهذا غير متحقق. أما إذا كان هو الفضولي، يعني الفضولية في طرفه وهو بيده أن يجيز وأن يرد، فيقول الطلاق هنا معتبر، يعني صحيح مؤثر، وذلك لأن الطلاق بيد الزوج، هذا مسلم، والزوج هنا يمكنه أن يطلق ولو بعد أن يجيز النكاح. في الفرض الأول لم يكن بيده الإجازة، أما هنا فبيده الإجازة، فيمكنه أن يجيز فيصبح عقدا لازما من الطرفين وموضوعا يقينيا لما يصح فيه الطلاق ثم يطلق. هذا ممكن أو لا؟ لو فعله صح، صحت الإجازة ثم صح الطلاق وقع في محله. إذا كان هكذا نقول إذا طلق من دون أن يجيز نقول صح. لماذا؟ لأن طلاقه يدل على أنه أمضى العقد حملا له على الصحيح، يدل طلاقه على أنه، وهذه ليست زوجة بذاك المعنى وإن ترتبت عليه آثار زوجيتها في الجملة، كيف تطلقها؟ لابد إذن أن يكون أجاز العقد فأصبحت زوجة يقع بها الطلاق فطلقها، فطلاقه يدل على أنه أجاز ويكشف عن سبق الإجازة. هذا ثم بعد ذلك نقل المصنف أنه حكي عن كشف اللثام نفي الإشكال. هو ماذا كان بأي صدد؟ هو قال لأجل ما ذكرنا من اختصاص مقتضى العقد الواجب الوفاء به هنا بالالتزام الصادر من قبل الأصيل وما يترتب على ذلك من تحريم التصرفات عليه التي تعد نقضا لهذا الالتزام، فالنتيجة فقط تحريم التصرفات في ماله عليه دون حلية التصرف في مال الآخر له، وبه دفعنا الوهم. لأجل هذا الاختصاص قلنا رتب العلامة على الأصيل في النكاح آثار العقد. أيضا في عبارة كشف اللثام على ما حكي عن نفي الإشكال، والظاهر بحسب هذا السياق أنه يريد نفي الإشكال في هذا النكاح، في النكاح يعني. شوف كان في عندي كلام في حرمة التصرفات عموما على الأصيل، في نكاح في بيع في غيره، التي تعد نقضا للعقد. هذا فرغنا عن استشهدنا له بما جاء في النكاح من كلام العلامة أنه حرم عليه ما يرتبط به ويعد مثل حرمة التصرفات في البيع في ماله. ها؟ كان كلام في حرمة التصرفات عموما، وإن كان محل الكلام البيع لكن يحرم على الأصيل عموما، ثم استشهدنا بالنكاح. الآن الشاهد من كلام كشف اللثام يرتبط بأصل المسألة، الأصيل يمنع من التصرف، أو بخصوص ما سقناه من كلام في النكاح في عبارة العلامة بحسب السياق في النكاح، لأنه ما ذكر فيه شيء، ما حكى عنه شيء إلا أنه حكي عنه نفي الإشكال، يعني أين في حرمة المصاهرة عليه اللي هي محل الكلام في العبارة السابقة، ويدعمه أيضا أن العبارة اللاحقة أيضا ترتبط بالنكاح، فهو كلام عن الكشف قبله كلام في النكاح وبعده كلام في النكاح، كأن السياق يعطي هذا، فكأنه يريد نفي الإشكال في تحريم المصاهرة على الأصيل في مفروض الكلام في مثال القواعد وعبارة العلامة، وإن كان الآخر أيضا محتملا احتمالا بعيدا. على كل حال فقد قال المصنف بعدما نقل ما ذكرناه عن الكشف، قال إنه صرح جماعة بلزوم النكاح، هذا المذكور يعني الذي وقع أصيلا وقع فضولا وكان الأصيل فيه زوجا في الشق الأول، هكذا المفروض أن الكلام في تحريم المصاهرة الآن كما كان في عبارة كشف اللثام على ما أوضحناه، هذا النكاح الذي وقع فضولا وكان الأصيل فيه زوجان صرح جماعة بلزومه من طرف الأصيل وفرعوا أيضا عليه تحريم المصاهرة قبل الإجازة، يعني كما قال العلامة، واضح؟ وكما فهمناه من عبارة الكشف، فعندهم يحرم عليه الخامسة والبنت والأخت والأم على ما تقدم. هذا بالنسبة إلى التزويج. الذي يشبه منه هنا تصرفه في ماله في البيع، واضح؟ هناك تقول يحرم عليه التصرف في ماله، هنا تقول يحرم عليه التزويج بالخامسة وبالبنت وبالأم الذي هو من قبيل تصرفه في نفسه التي هي بمنزلة ماله الذي جعله عوضا في عقد النكاح، وإن كان هذا كلام تقريبي، وإلا فعقد النكاح ليس محاوضة بين بضعين، فالتفت. وأما ما يشبه ما هو من قبيل تصرفه في مال الآخر في البيع فهو مثل ماذا؟ مثل نظره إلى هذه الزوجة، كيف هناك تتصرف في مال آخر، هنا تنظر إلى البضع الآخر الزوجة، هذا يجوز أو لا؟ إلى أمها ينظر أو لا؟ لا يتزوج أمها، تصرف نفسه، ينظر إليها تصرف فيها في مال الغير في الغير، ينظر إلى الزوجة إلى أمها غير ذلك من التصرفات التي تشبه تصرفه هناك في مال الآخر، فقول هذه التصرفات لا تعد نقدا لما التزمه على نفسه. بما التزم على نفسه؟ أنا لك بالتزويج، أنا لك، أما كونك لي ويحل لي النظر إليك وإلى أمك فهذا ما التزمه على نفسه، هذا جعله لنفسه، لأن هي تقول زوجتك هو ماذا يقول؟ أو الفضولي هنا يقول زوجته فلانة بكذا، هو يقول قبلت تزويج فلانة لي، يعني هذه المبادلة بيني وبينها، أنا لها وهي لي، لكن هنا يلتزم بأنه أنا لها، أما هي لي فلا، هذا ما التزمه على نفسه، هذا يتعلق بها هي، هي تلتزم أو لا تلتزم. فمنعه من النظر إليها وإلى أمها ليس نقضا للالتزام ولعقد المبادلة النكاحية. فلذلك لا مانع من أن نقول ليس له أن ينظر، يعني يتصرف في الطرف الآخر. من حيث نفس العقد ليس له أن ينظر، من حيث حكمه الفعلي يبقى تحت الأصول. ما حكم هذا العقد؟ لا يقول انظر، لم يبح النظر، فما حكمه إذن؟ خب يبقى تحت الأصول. شو الأصل جاري هنا؟ لابد أن الأصل هو الاستصحاب. هذا كان يحرم عليه قبل هذا التزويج الفضولي أن ينظر إليها وإلى أمها، والآن يشك هل زالت هذه الحرمة أم لا، فيستصحب. لأني إنما يجوز لي النظر إذا تمت العلقة الزوجية المتقومة بالطرفين، مثل هناك إنما يجوز التصرف إذا تمت المبادلة التامة بين المالين، هذا يجوز لي بعد أن كان يحرم، وذاك يجوز لك بعد أن كان يحرم. وهذه العلاقة المتقومة بالطرفين لا هي حاصلة بالفعل لأنه العقد فضولي ونحن قبل الإجازة، ولا الإجازة معلومة الحصول ليكون معلوما من الآن تحقق العلاقة بين الطرفين من حين العقد بناء على الكشف والكلام على الكشف، فهذا لم يعلم تحققه، غايته الشك، فيثبت عدمها، عدم جواز هذه التصرفات أو هذه حتى هذه العلاقة بالأصل. كيف قلنا هناك الأصل عدم الإجازة، هنا أيضا يقال إذا ناقش في أصل عدم الإجازة فالأصل عدم حدوث هذه العلاقة، لم تكن والآن ليست، أو حتى في الحكم التكليفي لم يكن يجوز النظر والآن لا يجوز. فاتضح من ذلك كل أن حرمة نقض العقد الفضولي من طرف الأصيل ثابتة بالفعل ولا تتوقف على ثبوت نتيجة العقد. ما هي نتيجة العقد في البيع؟ الملكية. نتيجته في النكاح الزوجية، ولا توقف على حصول ملكية أو زوجية، يعني على تمامية العقد بشكله النهائي وحصول الإجازة. لماذا؟ لما عرف من أنه يكفي في حرمة النقض في حق الأصيل أن يقع العقد من طرفه تاما غير مراعا بشيء، وهذا هو المفروض هنا، لأنه على الكشف العقد هو المؤثر من دون دخالة الإجازة، وبالنسبة إليه صدر العقد وليس مراعا بشيء، الآخر يتسلط، نعم، أما هو تم. وأما الملكية والزوجية ونحوهما من آثار العقد ونتائجه فهي تكون متوقفة على اللزوم من كلا الطرفين. إذن اللزوم في حقه يكفي فيه وقوع أصل العقد ولا يتوقف على ملكية وزوجية، والملكية والزوجية لا تكونان إلا بعد اللزوم من قبل الطرفين. هذا. وأما العبارة فقال ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه، فهو كالنذر المعلق على شرط قبل العلم بتحقق قبل تحقق الشرط او العلم بتحققه، حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط، لكن إذا لم يعلم بتحققه. وإلا لو علم بتحققه فقد علم إن الآن بأن هذا مما لا يجوز التصرف فيه، يجب أن يخرج في النذر. فكما أن التصرف حينئذ لا يعد حنثا للنذر ونقضا له، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل الإجازة وقبل العلم بتحقق الإجازة، ما دام الالتزام مشروطان، لا يعد نقدا لما التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقا على ما لم يتحقق، يعني ليس له التزام فعلي. الالتزام كالتزام صدر منه، متعلقه أمر معلق لا يصير فعليا حتى يتحقق شرطه، قبل ذلك لا شيء. هذه الدعوة مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال. هناك من يذهب بل لعله المشهور أو هم الأكثر على الأقل القائلون بحرمة التصرف، أو الأكثر هم مجموع المحرمين والمتوقفين في مقابل الجماعة القائلين بجواز التصرف، مدفوع بعد ذلك بأن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة بهذا الداعي، بداعي أن يجيز لاحقا إن شاء الله، فيجب عليه الوفاء به بهذا الالتزام لأنه فعلي، ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة، فيجب على الآخر أيضا الالتزام، أو ينتقد التزامه هو برد المالك. ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقد في حق الأصيل بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غير هذه التصرفات مثل تصرفه في مال الآخر، لو حرمنا عليه ومنعناه منه لم نكن ناقضين للالتزام، إذن لا مانع من التحريم. لأجل هذا الاختصاص قال في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر، يقصد الأصيل، تحريم المصاهرة، بس المصاهرة في كل مورد بحسبه، فإن كان زوجا حرمت عليه الخامسة والأخت والأم والبنت إلا إذا فسخت الزوجة الفضولية، فيحل الكل على إشكال في الأم من جهة الخلاف الذي ذكرنا، يطلق أو لا، وفي الطلاق نظر، منشأ النظر لترتبه على عقد لازم يعني من الطرفين، أما هذا فلازم من طرفه، يعني على الأقل قد يقال هذا، وإلا لو كان جازم بهذا فلماذا نظر، والطلاق لا يصح. الآن يقول فلا يبيح بناء على هذا، وفي الطلاق نظر من هذه الجهة، من جهة أنه يمكن أن يقال أنه يترتب على العقد لازم من الطرفين، بناء على هذا فلا يبيح المصاهرة، هذا إن كان زوجة، وإن كانت زوجتان حرم عليها المصاهرة بأي معنى؟ لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا منه معتبر مؤثر، انتهت عبارته. وعن كشف اللثام نفي الإشكال، يعني في تحريم المصاهرة في الفرد. وقد صرح أيضا، وهذه عبارة تؤكد أن مقصود نفي الإشكال في تحريم المصاهرة، كلمة أيضا يعني مثل هذا، جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة. هذا بالنسبة إلى التصرفات من قبله التي تعد نقضا لالتزامه، وأما ما يشبه تصرفه في مال الآخر في البيع مثل النظر إلى المزوجة فضولا، وإلى أمها مثلا أو بنتها إذا كان لها بنت. البنت يجوز نظر إليها إذا لم يدخل بالأم؟ كأنه لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز. ها؟ لا يجوز. إذا دخل بالأم حرمت أبدا فجاز، قبل ذلك لا يجوز، وإلا فله أن يطلق الأم وتزوجها، كيف يحرم النظر؟ وإلى أمها مثلا، أمها تحرم عليه، جدتها، الأم وإن علت يعني. وغير النظر على كل حال مما مثل اللمس يعني، مما لا يعد تركه نقدا لما التزم العاقد على نفسه، فهذا لا يقتضي العقد هذا تحريمه إباحته له، فهو باق تحت الأصول، لأن ذلك من لوازم علاقة الزوجية يعني بين الطرفين، غير الثابتة، لم تثبت إلى الآن، ما يعلم تحقق الإجازة، بل ليست فقط غير ثابتة بل منفية بالأصل، غير ثابتة لا أعلم يقع الإجازة فتكشف عن تحققها من الآن أو لا، لا أدري، بل الآن منفية بالأصل، أصل عدم الإجازة كما قلنا سابقا، وعدم إذا شككت في أصالة عدم الإجازة قل لي استصحاب استقبالي، أقول لك الزوجية الآن حاصلة أو لا، ما كانت والآن ليست، استصحاب ما كان، فحرمة نقد العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد، أعني علاقة الملك أو الزوجية، يحرم عليه بمجرد وقوع العقد الفضولي لأنه تام من جهته، بل ثبوت النتيجة وهي الملكية أو الزوجية تابع لثبوت الحرمة أولا في حقه، ثم الإجازة وثبوت الحرمة من الطرف الثاني، أي النقد، حرمة النقد من الطرفين، والحمد لله رب العالمين.